يوم السماوات والأراضين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى له طرفة عين عن فضله ورحمته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين وقائد الغر المحجلين، من تركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار، وصلوات ربي وسلامه عليه ما تساقط ورق الأشجار، وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى المهاجرين والأنصار، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فنحن نعود سويا بعد غياب، وأعتذر لهذا الغياب فما كان إلا كما يعلم الجميع بسبب العيد وزيارة الأهل والأقارب. نقف وإياكم دائما في مثل هذا الوقت من كل أسبوع مع سير بعض الصحابة رضوان الله عليهم، وما ذلك إلا لأننا قد علمنا أن من شباب المسلمين من يعلم عن الفنانين والفنانات والمغنين والمغنيات أكثر مما يعلم عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيف يكون لنا ذلك ونحن أحفاد هذا الجيل؟ ألا ينبغي على كل مسلم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن يكون لسير الصحابة رضوان الله عليهم في حياته نصيب ومن وقته مقتطع؟ ألا ينبغي علينا بدلا من أن نترنم أو يترنم كثير من المسلمين بكلمات لا معنى لها، أن نترنم بأحوالهم وقصصهم، أن نعيش معهم؟ وليس ذلك إلا لأننا بحاجة كأمة إسلامية إلى أن نغير ما أصبحنا عليه وما أصبحت عليه هذه الأمة من ضعف وهوان. وما ضعفت الأمة إلا لضعف شبابها وأبنائها من المسلمين، وما ضعف شبابها وأبنائها من المسلمين إلا بعد أن بعدوا عن كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولن تكون لنا تلك العزة التي كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولصحابته رضوان الله عليهم إلا بعد أن نسير على الطريق الذي ساروا عليه، وننهل من ذلك النهر الجاري الذي نهلوا منه. فها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وها هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تمسكوا بهذين الأمرين فظلوا كما قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. بينما انشغل كثير منا من أبناء المسلمين بكل شهوة تؤمن له لذة عابرة، ونسي أو تناسى أن الجنة حفت بالمكاره، وأننا لن نحصل على هذا النفيس ولا هذا الغالي وهو دخول الجنة إلا إذا سرنا على ما سار عليه السلف الصالح. نقف وإياكم مع سير الصحابة رضوان الله عليهم في ظل أيضا تلك الهجمات المتتالية التي تحصل من بعض الطوائف الضالة عليهم، ونسي أولئك أن ديننا الذي نعتز به ونفتخر ما وصل إلينا إلا عن طريقهم، فلو أن فيهم خلل لكان في ديننا خلل، وحاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرضى أن ينقل عنه دينه لأمته في المستقبل أناس فيهم خلل. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعالوا سوية لنقف وإياكم مع سيرة واحد من أولئك السلف رضوان الله عليهم. وقفتنا في هذه الليلة مع سيرة صحابي ربما يظن البعض أنه قد علم عنه كثيرا، لكن ما وصلنا أو ما نعلم من أخباره إنما هو النزر اليسير. ولو تأمل المتأمل وفتش القارئ في كتب السير وفي كتب الرجال عن سيرة هذا الصحابي لعلم كل الحق أن ما يعلمه هو نزر يسير لا يمت لسيرة هذا الصحابي صلة. أقف وإياكم مع مقتطفات من سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. كلنا يعلم من عمر، إنه أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. قبل أن يسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إلى السماء يقول: اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك. كان يقصد بذلك عمر بن الخطاب ويقصد عمرو بن هشام أبو جهل. وشاء الله عز وجل أن تحدث تلك القصة اللطيفة، فبينما كانت أخته فاطمة وزوجها سعيد بن زيد في بيتهما يقرؤون القرآن من صحيفة حصلوا عليها، اتوارت إلى أسماع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذلك الخبر. عندما أمسك بأحد ضعاف المسلمين فما كان من ذلك الرجل إلا أن قال له: اذهب وانظر إلى أختك وزوجها فقد أسلما ولحق بمحمد صلى الله عليه وسلم. غضب عمر، وكلنا يعلم عمرا إذا غضب، فانطلق إلى بيت أخته وزوجها سعيد بن زيد رضي الله عنهما فدق عليهم الباب فقال: من الطارق؟ قال: عمر. فما كان من فاطمة رضي الله عنها عندما سمعت باسم عمر إلا أن قامت وخبأت تلك الصحيفة التي كانت في يدها خشية أن يراها عمر رضي الله عنه وأرضاه، وفتحت له الباب فدخل فقال لهما: ما كنتما تفعلان؟ فأراد أن يجارياه، لكنه رضي الله عنه شعر بما كان يخبئانه. فلمح في يدها الصحيفة وقال لها: ما هذه؟ فقالت: هذا هو القرآن الكريم. فقال لها: هاتيها. فقالت رضي الله عنها وارضاها: لا، فأنت مشرك ونجس. عند ذلك استشاط عمر رضي الله عنه وارضاه غضبا، ثم ضرب اخته ضربة ادمت وجهها، فلما رأى ما حل بها حن ورق قلبه، فطلب منها الصحيفة مرة اخرى، فرفضت رضي الله عنها وارضاها ذلك، فقالت له: لا أعطيك إياها حتى تغتسل ثم تأتي. فذهب عمر رضي الله عنها رضي الله عنه فاغتسل ثم أتى، فأعطته الصحيفة فبدأ بقراءتها، فإذا فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، إلى أن أتم بعضا من آياتها. عند ذلك أشرق ذلك النور في قلب عمر بن الخطاب، فانطلق يسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى دار الأرقم بن أبي الأرقم، فطرق الباب فقالوا: من الطارق؟ فقال عمر. عند ذلك نهض أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم حمزة بن عبد المطلب، فقام ففتح الباب، ثم أخذ بتلابيب عمر، فما لأسد إلا أسد، وانطلق به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أما أنا يا عمر؟ عند ذلك شهد عمر أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما رؤي الإسلام والمسلمون في ليلة أعز منها ولا أقوى من تلك الليلة، إذ خرج المسلمون في صفين: صف يقوده حمزة بن عبد المطلب، وصف يقوده عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. كيف لا وهو الذي يقول عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو سلك عمر فجا لسلك الشيطان فجا غير فج عمر. المؤيد من الله عز وجل، كيف لا والله عز وجل قد أيد عمرا في بعض المواضع وأنزل فيها قرآنا. فها هي حادثة الخمر، كلنا يعلم أن الخمر حرم على ثلاث مراحل. فبدأ الله عز وجل بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ثم نزل قول الله عز وجل: إنما الخمر والميسر والأنصاب. قبل ذلك نزلت آية أخرى تبين شيئا من الخمر، من تحريم الخمر، لكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبى وشعر إلا بأن هذا الخمر ينبغي أن يزول من حياة المسلمين وأن يحرم، فدعا الله عز وجل بأن ينزل آية في تحريمه، فأنزل الله عز وجل قوله: إنما الخمر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وكذلك أيده الله عز وجل في آية الحجاب، فما فرض الحجاب إلا بعد أن تمنى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أن تنزل آية في الحجاب فتفرضه على مسلمات، على المؤمنات والمسلمات. حياة عمر مليئة بالعجائب، ومن أعجب هذه العجائب عندما أراد الهجرة إلى المدينة رضي الله عنه وأرضاه، خرج إلى بطاح مكة ثم وقف قائلا بعد أن أشهر سيفه، قائلا لقريش وساداتها: من أراد أن تقتله أمه أو يتم ولده أو ترمل زوجته فليلحقني إلى خلف هذا الوادي، ومن يجرؤ على اللحاق بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في ذلك الوقت. عاش عمر في المدينة وظل ذلك الصحابي الذي كان يمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشى، ويسير معه إذا سار، كيف لا وقد جمعتهما مواقف كثيرة. فها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في طرق المدينة فيرى أبا بكر مقبلا، فيقول له: يا أبا بكر، ما أخرجك؟ فيقول: ما أخرجني إلا الجوع يا رسول الله. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وأنا ما أخرجني غير ذلك. ثم يأتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فيقول: ما أخرجك يا عمر؟ فيقول: ما أخرجني إلا الجوع يا رسول الله. فيقول: وما أخرجنا إلا ذلك. ثم ينطلق إلى أحد الصحابة رضوان الله عليهم فيكرمهم ويحسن مفادتهم، وها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق وعمر وعثمان رضي الله عنهم وارضاهم يقفون على جبل أحد، فيهتز الجبل، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. ها هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ذلك السباق إلى كل خير، كيف لا وهو الذي كان يسابق أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ولكن هيهات أن يسبق أحد أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. لكنني أقف وإياكم مع تلك القصة التي حدثت مع مبعوث كسرى في ذلك الوقت، عندما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أميرا وخليفة على المسلمين. أرسل كسرى أحد عماله برسالة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فلما وصل ذلك العامل أو ذلك الرسول إلى المدينة ظل يسأل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أين قصره؟ وكيف ألتقيه؟ فجعل يدل من مكان إلى مكان ظانا منه أنه سيجد ذلك القصر الشامخ وأولئك هم الخدم، فظل يتنقل بين أرجاء المدينة حتى وصل إلى مكان فسأل عن عمر، فأشير إليه بأن ذلك الرجل هو عمر. نظر وتأمل فما وجد، هل وجد كما يجد كل منا من رؤساء الدول وحكامها في هذا الوقت؟ هل وجد ملكا يجلس على عرشه؟ أو رئيسا يتربع فوق كرسيه وحوله من الحرس والخدم ما لا يحصى لهم ولا يعد؟ وجد عمرا ذلك الرجل البسيط نائما تحت ظل شجرة أو نخلة لا غطاء عليه ولا لحاف. عند ذلك قال ذلك الرسول قولته المشهورة التي أصبحت تكتب بماء الذهب: عدلت فأمنت فنمت وحق له أن ينام نومة الهانئ. كيف لا ينام وهو العادل؟ كيف لا ينام وهو الذي كان يحرص على تطبيق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمته. كيف لا ينام وهو الذي إن سلك فجا سلك الشيطان فجا آخر؟ ولكن هيهات أن ينام غيره في هذا الزمن. نام غيره في هذا الزمن من دون أن يكون عدل ولا أمن ولا أمان. نام غيره وضيع كثير من الرعاة رعاياهم، ونسوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فطوبى لعمر عدله وأمنه ونومه الهانئ. وتعالوا سوية لنقف مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ليلة مقتله. فعندما وصلت فتوح المسلمين في عهده إلى أرض فارس ودخل كثير من الناس في دين الله أفواجا، كان من ضمن أولئك منافقون تستروا بالإسلام لكن قلوبهم المليئة بالحقد والضغينة على المسلمين ظلت تنبض بالحياة. وكان من ضمن أولئك أبو لؤلؤة المجوسي. فعندما قرر أبو لؤلؤة المجوسي عليه من الله ما يستحق أن يقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، انطلق فأخذ خنجرا له رأسان فسنهما ثم شحلهما سما. وعندما خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لصلاة الفجر وقف خلفه في الصف كمن يصلي لله عز وجل، ولكنه كان يصلي للشيطان. فما إن كبر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لصلاة الفجر حتى انطلق فغرس تلك الخنجر المسمومة في بطنه. فحاول بعض الصحابة رضوان الله عليهم أن يمسكوه لكنه أصابهم بخنجره أيضا، فحمل رضي الله عنه وأرضاه إلى بيته وهو ينزف دما مغمى عليه. فلما أفاق قال: أصلى الناس الفجر؟ فيا لله ما أعظمها من همة. ما فكر في نفسه ولا فكر في حالته ولا صحته، لكن كل ما همه أن يصلي الناس صلاة الفجر. فمن منا إن وضع رأسه أو عندما يضع رأسه على الفراش يفكر ويشد من همته ويشحذها أن يقوم لصلاة الفجر ويؤديها مع الناس جماعة؟ من منا إن نامت عينه ثم استيقظ لصلاة الفجر قام كسير الفؤاد حزين القلب على فوات صلاة الفجر جماعة مع المسلمين؟ من منا من قصر في طاعة أدركه ذلك الحزن وذلك الغم لفوات طاعة عليه؟ من منا مثل عمر؟ من منا مثل ذلك الصحابي الذي مات عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو راض عنه؟ من منا مثل عمر الذي كان له خطان غائران في وجنتيه من شدة البكاء؟ من منا مثل عمر الذي عندما سمع آية من آيات كتاب الله عز وجل ظل الناس يعودونه شهرا وما به من باس لكنها تلك الآية؟ من منا مثل عمر الذي إذا قرأ القرآن دمعت عيناه؟ لكن الحياة أشغلتنا بملذاتها وآلامها، بشهواتها وأحزانها، لكن ينبغي أن نكون كما قال عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن كيس فطن، عليه أن يكون ذكيا في اقتناص الفرص، حريصا على كل طاعة، مستعينا بالله عز وجل من أجل أدائها. كيف لا؟ والرسول صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك الدعاء بأن يقول المسلم: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. من منا من جعل لنفسه هدفا ساميا يتمنى أن يصل إليه؟ أتمنى أن نكون من هؤلاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأعتذر عن أخطائي. أقول: أعلم أن الكلام كثير، لكن ما أجمل أن يكون مع الكلام الكثير قليل من الفعل. ما أجمل أن نزين أقوالنا بشيء من الأعمال، أن نحرص على أن نمضي في طريق ذلك السلف الصالح رضوان الله عليهم. سائلين المولى أن يجمعنا بهم في الفردوس الأعلى. ولكن أترضى لنفسك أن تجتمع بعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأبا بكر الصديق، وقبلهما برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت لم تفعل كما يفعلون؟ لا أعتقد أن أحدا يرضى ذلك. فهيا بنا نشد الهمة ونشمر عن السواعد رغبة منا في أن نلحق بذلك السلف الصالح رضوان الله عليهم، طاعة لله عز وجل واتباعا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أسأل الله منه وكرمه وجوده وإحسانه وفضله أن كما جمعنا هنا أن يجمعنا في مستقر رحمته، وأسأله سبحانه وتعالى أن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وأن يجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر سيئاتنا وارفع درجاتنا. اللهم اجمعنا بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم وأبرم لهذه الأمة أمر رشدا يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واعذروني إخواني على التقصير، بارك الله فيكم، وما كان من خطأ فمن نفس المقصرة والشيطان، وما كان من صواب فمن الله وحده المنان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.